أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في العلل المانعة من الصرف. عرفنا أن صيغة منتهى الجموع هي علة تقوم مقام علتين، ولا زال الكلام في تفصيلات منتهى الجموع. في البداية نرحب بسماحة السيد عبد الله السلام صف. يقول الآن إذا كان لدينا وزن منتهى الجموع، يعني مفاعل ومفاعيل، ولكن هذا الوزن لم يكن جمعا، كلمة على وزن منتهى الجموع لكنها ليست بجمع، وإنما هي دالة على مصداق واحد، أي أن اللفظ موضوع اسما لشخص ما. كيف لدينا أفعال نطلقها أسماء على أشخاص، فمثل فأبط شران في الأصل فعل وفاعل ومفعول به، لكننا جعلناه اسم علما لفلان، فكان شيئا قبل العلمية أصبح بعد العلمية شيئا آخر. كذلك هنا هكذا لدينا وزن منتهى الجموع لكن ليس لدينا دلالة على الكثرة، بل هذا الوزن أخذناه وجعلناه اسم علم لفلان، اسم علم لشخص معين. ففي هذه الحالة هل نعامله معاملة منتهى الجموع فنمنعه من الصرف، أو لا نعامله هذه المعاملة؟ لماذا نتردد هنا؟ نتردد من جهة أن هذا له شكل منتهى الجموع، فهو ومثلا مفاعيل نفس الشيء، ومن جهة أنه هذا ليس بجمع أصلا، هذا ليس دالا على الكثرة، فلذلك نتردد. فماذا يقول في الحكم؟ يقول حكمه أنه يعامل معاملة منتهى الجموع، أي أنه يمنع من الصرف. فإذا كل ما كان على وزن منتهى الجموع أو ما يشابه هذا الوزن وقد وضع علما لشخص فإنه يعامل كما لو كان لم يوضع علما، كما لو كان منتهى الجموع حقيقة. هذا ما ذكره في هذا البحث. مثلا لو أنا افترضنا هكذا، سميت ولدي مساجد، مساجد على وزن مفاعل، فهذا قبل أن أسمي به ولدي كان منتهى الجموع لفظا ومعنى، أما معنى فلدلالته على الجمع، وأما لفظا فواضح. بعدما جعلته علما زالت دلالته على الجمع، زال المعنى منه، لكن بقيت صورته، بقي شكله. فهنا باعتبار بقاء الشكل فيه قالوا يجب علينا أن نعامله معاملة ما لا ينصرف، سيكون ممنوعا من الصرف. خب، ماذا نعبر عن هذه الحالة؟ لا نستطيع أن نعبر عنها بمنتهى الجموع. خب، هنا يقولون منع من الصرف لعلتين وليس لعلة واحدة، لأنه ما معنى أنه منتهى الجموع؟ أنه جمع على الوزن الفلاني، لكن هذا عندما سميت ولدي مساجد ليس جمعا، فلا يصح أن أسميه منتهى الجموع، فلماذا منع من الصرف؟ قالوا لعلتين. العلة الأولى ما هي؟ العلمية. العلة الثانية العلمية فرعية من أي ناحية؟ في المعنى، صحيح؟ فرعية معنوية، لأن الأصل أن لا يدل اللفظ على التعيين، فهذه فرعية معنوية. العلة الثانية ما هي؟ قالوا شبه العجمة. شبه العجمة ليس أعجميا، مساجد ليس أعجميا، لكن الآن أنت مساجد ماذا جعلته؟ جعلته دالا على الجمع أو دالا على المفرد؟ جعلته دالا على المفرد. فلو فتشنا في أوزان المفردات في اللغة العربية فهل سنجد اسما واحدا على وزن مفاعل في أوزان المفردات في أوزان الآحاد؟ قالوا لا، لأنه هذا منتهى الجموع في الجمع قليل، فكيف في المفرد؟ يعني مفاعل ومفاعيل، قلنا هذه صيغة غير طبيعية، هذا هذان وزنان ليسا طبيعيين، في الجمع ليسا طبيعيين، فكيف في المفرد؟ إذن عندما فتشنا في أوزان الآحاد لم نجد مفاعل ومفاعيل في اللغة العربية، وأنا جعلت مساجد علما لواحد وهو ابني، فكأنني أتيت بلفظ بوزن من خارج اللغة العربية وأدخلته في اللغة العربية، فهذا ليس أعجميا لكنه شبيه بالأعجمي. لماذا هو شبيه بالأعجمي؟ لأنه الآن مثل الآن مثلا الأعجمي الآن تيمور لانك مثلا نفترض هكذا، هذا الوزن لو كيف تعرف أنه أعجمي؟ تقول هذا الوزن لا وجود له في اللغة العربية، فحكمت بأعجميته من أن وزنه مفقود في اللغة العربية. كذلك مساجد عندما تجعله علما لواحد، فإنك إذا فتشت في أوزان الآحاد فلا تجد في هذه الأوزان شيئا على وزنه، فحينئذ نقول منع من الصرف للعلمية وشبه العجمة. كيف؟ ميكائيل؟ نعم كأنه هكذا. نعم الآن سيأتي الكلام في الأعج في الأسماء الأعجمية، سيأتي أنه الأعجمي الآن، لكن هنا ما كان على صورة منتهى الجموع لا نقول وهو علمان، لا نقول ممنوع من الصرف لعلة واحدة وهو أنه منتهى الجموع. لماذا؟ لأنه ليس جمعا في الحقيقة، وإنما نقول أنه منع من الصرف لعلتين وهما العلمية وشبه العجمة، فرعية في المعنى وهي العلمية، وفرعية في اللفظ وهي شبه العجمة.
يعني لابد أن يبقى العلمية علم بعد ذلك
يسيرها، لابد أن
يكون علما.
نعم مفروض الكلام ما هو لدينا وزن منتهى الجموع لكن ليس جمعا وإنما هو علم لفلان اسم لفلان، إذا مفروض البحث أنه لدينا علم وهذا العلم صادفت أنه على وزن مفاعل أو مفاعيل.
كذلك شيخنا بما أنه على وزن مفاعل أو مفاعيل، يعني هذا ما يكون بعد
مدخلية
في
منعه. شوف نحن لماذا قلنا منتهى الجموع يمنع من الصرف سابقا؟ قلنا علة هي علة تقوم مقام علتين، لماذا؟ قلنا لأن فيها فرعيتين، فرعية لفظية وهي أنه منتهى الجموع، فرعية معنوية وهي أنه دال على الجمع، فأنت عندما جعلت مساجد علمان زالت الفرعية المعنوية، فلم يعد لدينا علة واحدة تقوم مقام علتين، فلذلك احتجنا إلى أن نفتش عن علتين أخريين، فقلنا العلتان هما العلمية وشبه العجمة، لذلك عدلنا عن كونه عن كون منتهى الجموع، صورة منتهى الجموع لا تكفي، لأنه الصورة والمضمون لا بد أن يجتمعا حتى تكون علة واحدة قائمة مقام علتين، وبحسب الفرض بقيت لدينا الصورة لكن زال المضمون.
فكيف نقول إن هذا وارد عن عبد المشبه مفاعل أو مفاعيل في
طبعاً دفع ماضي؟ نعم
مثل
السراويل. لا شوف مولانا هناك لم يكن لدينا علمية، هناك كان لدينا دلالة على الجمع حقيقية ولدينا وزن فواعيل مثلا، لكن قلنا فواعيل مثل مفاعيل عندهم، أو إذا تذكر نحن على اللوح ذكرنا أنه تستطيع أن تعبر بالوزن العروضي، فحينئذ مفاعيل يشمل قناديل حقيقة، وتستطيع أن تعبر بالوزن الصرفي فحينئذ مفاعيل يشبهها فواعيل، فذاك بحث آخر. بحثنا الذي نحن فيه أنه زالت الدلالة على الكثرة وأصبح هذا اللفظ علما لشخص واحد معين، غاية الأمر بقيت فيه صورة منتهى الجمع. نقرأ: أي إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق بالجمع المتناهي. سمي بالجمع المتناهي مثل مفاعل ومفاعل، أو بما ألحق به لكونه على زينته، زينته يعني على وزنه. مثل ماذا؟ مثل هذه الأمثلة: ضوارف، فواعل وفواعيل. قلنا لأن المصنف في الكتاب على أي وزن بنى؟ الوزن الصرفي أو العروضي؟ على الوزن الصرفي، لذلك قال يشبه سابقا. أو بما ألحق به لكونه على زينته كشراحيل. شرح، فإن شخص اسمه شراحيل مثلا فإنه يمنع من الصرف، لكن حينئذ لا نقول لأنه منتهى الجموع، بل للعلمية وشبه العجمة. أما العلمية فواضح، وأما شبه العجمة فمن أين أتيت بها؟ الآن يقول: لأن هذا يعني شراحيل، وزن شراحيل ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته. فتشنا في كل الآحاد العربية ما وجدنا مفردا واحدا له هذا الوزن، فهذا كأن هذا غريب جاءنا من خارج اللغة العربية، كأنه هكذا. فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل: هذا مساجد، ورأيت مساجد، ومررت بمساجد، وكذا البواقي. إذن لا فرق في الخلاصة، هكذا لا فرق فيما له صورة منتهى الجموع بين أن يكون علما أو غير علم، فإن كليهما يمنع من الصرف. غاية الأمر أنه إذا كان علما يكون المانع له من الصرف العلمية وشبه العجمة، أما إذا لم يكن علما فحينئذ تكون صيغة منتهى الجموع لوحدها كافية في منعه من الصرف. هذا هو الفرق الوحيد. نعم، في المفرد في أوزان الواحد هل تجد واحدا على وزن فواعل؟ مثلا لديك رجل، كتاب، مثلا بيت، مثلا طائرة، فتش في الأوزان الآحاد العربية هل ستجد وزنا واحدا على وزن مفاعل؟ لا. ملائكة هذا ليس واحدا، نعم هذا جمع. خب نعم، ملاك هو المفرد أو ملك. خب فإذا لا تجد مفاعل ولا مفاعيل. بهذا يكون الكلام قد تم في مبحث منتهى الجمع. ننتقل بعد ذلك إلى علة أخرى، وهي إذا كان الاسم علما مركبا. كل اسم كان علما مركبا تركيب مزج فإنه يمنع من الصرف. نعم، إذن العلم المركب المزجي يمنع من الصرف. ليش يمنع من الصرف؟ لأن فيه فرعية معنوية وهي العلمية، وفيه فرعية لفظية وهي التركيب، فيستحق أن يمنع من الصرف. طبعا إلا مثل سيبويه مثلا، هذا مركب تركيب مزجي، لكن لأنه مختوم باسم صوت فيبنى. وتقدم أنه يوجد بعض اللغات تقول فيه أنه لا يبنى بل إنما يمنع من الصرف. على كل حال، إذا العلم المركب تركيب مزجين يستحق أن يمنع من الصرف. نقرأ: مما يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب، نحو معدي كرب. ما معنى معدي كرب؟ ما أدري إذا أشرنا له سابقا. معدي كرب أصلها هكذا: من عداه الكرب، يعني من ذهب عنه الكرب والهم والحزن.
من عداه؟
نعم، من عداه الكرب يعني ذهب عنه. فبعد ذلك دمجت هذه ببعضها، مزج فيما بينها فصارت فلان معدي كرب، ثم صارت علما. وبعلبك فتقول: هذا معدي كرب. طبعا أين يظهر المنع من الصرف؟ نقول على الجزء الثاني، أما الجزء الأول فيكون مبنيا إما على السكون وإما على الفتح. السكون مثل معديكار، الفتح مثل بعلبك. لذلك أتى بمثالين مختلفين. شو؟ الآن معديكار ممنوع من الصرف. أين ممنوع من الصرف؟ الجزء الأول أو في الجزء الثاني؟ هو مركب يعني له جزءان، الجزء الثاني وليس في الجزء الأول. الجزء الأول دائما إما مبني على الفتح وإما مبني على السكون. مبني على الفتح مثل بعلبك، مبني على السكون مثل معدي كرب. هذا معدي كرب، ورأيت معدي كربة، ومررت بمعدي كربة. فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف. لماذا؟ للعلمية والتركيب. وقد ما أدري، لكن لا أدري، لكن هي الآن اسمها اسم مدينة. نعم.
قلت من عداه، من ذهب به،
ذهب عنه. عداه يعني تجاوزه الكرب. وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم، يعني لا داعي لأن نشرح هنا ما معنى مركب تركيب مزج وما الفرق بينه وبين غيره، أن هذا محله الأعلام المركبة وقد تقدم الكلام. إذن العلمية لحد الآن مع أي شيء تمنع من الصرف؟ العلمية مع شبه العجمة، هذا مورد. المورد الثاني العلمية مع التركيب، تركيب مزج، هذا المورد الثاني. المورد الثالث الآن سنأتي له. إذا كان العلم مختوما بالألف والنون الزائدتين فإنه في هذه الحالة يكون ممنوعا من الصرف لوجود فرعية معنوية فيه وهي العلمية، وفرعية لفظية وهي زيادة الألف والنون. انتهى. هذا هو المورد الثالث من موارد العلمية. نظير الوصفية كما تقدم، الوصفية أيضا مع الألف والنون الزائدتين تمنع من الصرف، وهكذا هنا العلمية مع الألف والنون الزائدتين تكون موجبا للمنع من الصرف. نقرأ الآن يعطي أمثلة. نعم، كل اسم علم يحمل ألف ونون زائدتين فحينئذ يكون ممنوعا من الصرف. يقول أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان، كغطفان اسم لقبيلة، وأصبهان أو إصبهان، يا نفس أصبهان بفتح الهمزة وكسرها، يعني في اللغة العربية تقرأ إصبهان وتقرأ أصبهان. هذا هو الاسم العربي لمدينة أصبهان أو إصبهان، ما أدري في الفارسية إصبهان أو أصبهان، إصبهان. أما في اللغة العربية فتقرأ به بالباء. نعم. فتقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان، فتمنعه من الصرف. لماذا؟ للعلمية وزيادة الألف والنون. إذن هذا هو المورد الثالث من موارد المنع من الصرف للعلمية وشيئنا. الآن كيف نعرف أن الألف والنون زائدة؟ قالوا في الغالب أن هذه الألف والنون تلاحظ استعمالاتها، فتسقط إذا وجدنا أن الألف والنون تسقط في بعض التصريفات والاستعمالات فنحكم حينئذ بأنهما زائدتان، وإلا فلا يمكن أن نحكم بزيادتهما. يعني لابد أن تتتبع استعمالات الكلمة لترى أن العرب هل أسقطوا الألف والنون في بعض استعمالاتهم أو لا. لذلك يكون هذا الأمر مقصورا على السماع كأنه، إلا إذا قطعنا بالزيادة في مورد من الموارد، وإلا الأمر مشكل يعني واقعا. نعم. كيف؟ لا، ليس في مورد ترخيم. في مورد ترخيم كل شيء يحذف، حتى الحروف الأصلية، حتى عين الكلمة مثلا أو لام الكلمة. لكن ما أدري يعني قالوا هكذا، أنه مثلا مثل شيطان مثلا قالوا الألف والنون زائدة فيه بناء على أنه مأخوذ من شاطة يعني احترق، فهذه الشاطة لا يوجد فيها ألف ونون، فبالتالي نحكم بأن الألف والنون، فهذه أحد تصريفات كلمة شيطان، فسقطت منها الألف والنون، فنحكم بأنها في شيطان تكون زائدتين. طبعا بناء على أنه مأخوذ من شطنة لا تكون النون زائدة. على كل حال، على كل حال هذا ما ذكروه، أنه لابد من تتبع تصريفات الكلمة نصرفها إلى صيغ مختلفة، فإن وجدنا أن الألف والنون تبقى في جميع الصيغ فليستا زائدتين، وإن وجدنا أنهما تثبتان تارة وتسقطان أخرى فنجزم حينئذ بأنهما زائدتان وإلا لما سقطتا. نعم، مثل عمران، مثل عمران، لأنه مأخوذ من ماذا؟ من عمر، يعمر، هل تجد فيه ألف ونون؟ فإذا نحاول أن نصرفها، هذه التصريفات التي قرأناها في علم الصرف، عمر، يعمر، كذا أو عام، فلا تجد فيه الألف والنون، فتقول هو علم وفي ألف ونون زائدتان، فحينئذ نحكم بأنه ممنوع من الصرف. فهذه هي إذن الطريقة التي من خلالها نستطيع أن نعرف أن الألف والنون هل هما زائدتان أو لا. الآن في مثل إصبهان كيف توصلوا إلى أن الألف والنون زائدتين؟ لا أدري. كيف؟ ما هو إصبهان؟ نعم، نفترض أن إصبهان كلمة عربية، لا هو الاسم العربي لهذه المدينة، نفترض ذاك، لكن من أين جزموا بأن الألف والنون زائدة زائدتين؟ لا أدري. على كل حال بحث، يعني هذا بحث مهم. مثلا نعم نعم مثلا نعم
ما الشيطان يعني حلف
كيف؟
الشيطان يعني صفة أو أنا
الشيطان يعني حسب أنه إن هناك مباني في الشيطان، أنه هل هو اسم جنس أو هو علم لهذا المخلوق الذي عصى الله تبارك وتعالى وهو وراء مصائبنا.
هو علم،
فإذا كان علما فيمنع من الصرف للعلمية والألف والنون الزائدتين. إذا لم يكن إذا لم يكن صفة، حتى إذا كان صفة، نعم صفة مع ألف ونون زائدة أيضا يجب المنع من الصرف. عثمان نفس الكلام، عثمان نفس الكلام، ممنوع من الصرف. نعم خف. المورد الرابع من موارد امتناع الصرف للعلمية وشيء آخر، العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث. خف. لكن في التأنيث هناك قليل من التفصيل. التأنيث طبعا مفروض البحث أين؟ لدينا علم ولدينا تأنيث، هذا التأنيث إما لا إما لفظي أو تعليقي، لن نذكر ما معنى تعليقي. لفظي مثل ماذا؟ مثل فاطمة، مثل طلحة، لعنة الله على طلحة. إذا التأنيث لفظيا، إذا التأنيث اللفظي ما معنى لفظي؟ يعني تظهر تاء التأنيث في آخره، صحيح؟ هذا هو المقصود، سواء كان علما لمذكر أو لم يكن، يعني كان علم لمؤنث كفاطمة أو علم لمذكر كطلحة. في هذه الحالة تقول يمنع من الصرف، يمنع من الصرف مطلقا، فتقول هذه فاطمة ورأيت فاطمة ومررت بفاطمة، وكذا الحال في طلحة. نفس الكلام. التأنيث التعليقي ما معنى تعليقي؟ يعني تأنيث لا وجود له في اللفظ، لا يوجد إشارة إليه في اللفظ، وإنما نفهم التأنيث من أين؟ من أن الواضع جعل هذا الاسم لهذا المسمى المؤنث، جعل هذا الاسم معلقا على هذا المسمى المؤنث. تعليقي يعني وضعي، يعني هو بالوضع مؤنث لأنه بتاء زائدة عرف التأنيث. واضح الآن؟ مثل ماذا؟ كزينب. زينب لا يوجد فيه، لا يوجد فيه تاء التأنيث، فليس مدلولا على التأنيث فيه بماذا؟ بتاء التأنيث بعلامة زائدة، وإنما هو مدلول على. كيف عرفنا أنه مؤنث؟ لأن الواضع الذي وضع لفظ زينب وضعه لي هذا المسمى المعين المؤنث، فهو علق هذا الاسم على هذا المسمى المؤنث، هذا نسميه التأنيث التعليقي. لا ليس هكذا، يعني شوف مثلا مثل هنا هذا تأنيث لفظي وهذا تأنيث معنى، لفظي ومعنى فقط، هنا
معنى
فقط تأنيث معنى. على كل حال يعني على كل حال نعم الذكر يكون خارجا، لكن لم نجعل القسمة بالحاض المعنوي واللفظي، لأنه هنا يوجد معنوي وهنا يوجد معنوي، فلا يصح هذا فارقا بين القسمة. إذن هذا هو واضح التأنيث التعليقي. إذن اسم وضع لمؤنث من غير أن يكون الدلالة على التأنيث فيه بعلامة زائدة بتاء تأنيث أو بهاء تأنيث كما يعبر المصنف، وإنما نفس أن الواضع علق هذا الاسم على مسمى مؤنث جعل من هذا الاسم مؤنثا. مثل الآن يعني هناك أسماء الآن مثلا مثل لفظ وسام، وسام هذا الاسم قد يوضع للذكر وقد يوضع للأنثى، هناك نساء تسمى وسام وهناك رجال يسمون وسام، فهنا كيف نعرف أن هذا مؤنث؟ لابد أن نرجع إلى الواضع، أنك هذا الاسم بأي معنى علقته، هل علقته بالرجل أو علقته بالمرأة؟ فإن كان علقه بالرجل فنقول له ليس مؤنثا، وإن كان علقه بالأنثى فنقول له هذا إذا مؤنثا.
وإذا كان مؤنثا
كيف؟
لا يعني
لمن؟ للأنثى؟
مطلقا
مطلقا لا يوجد لدينا هذا علم حسب الكلام المفروض البحث، ما هو لدينا علم فلدينا مصداق واحد فليس لدينا إطلاق أصلا، صحيح؟ لدينا من أول الأمر، من أول الأمر لدينا مفهوم جزئي لا يقبل الانطباق على
أقنية أسماء. يعني ذكر
كيف؟
أقنية أسماء
يعني هذا أحد تفسيرات في مسألة في معنى كلمة تعليقي. هناك تفسير آخر مثلا لعله هذا أنسب، أنه تعليقي مثلا الآن أي مثلا الآن دعا مثلا، الآن نحن صرنا نعرف أن هذا اسم لأنثى، لكن لو فرضنا واجهنا اسما هكذا رأيناه لأول مرة، دعنا نفترض أن دعت نراه لأول مرة ولا نعرف هو للذكر أو للأنثى، فهذا نقول عنه مؤنث إذا كان المقصود به الأنثى بالعكس. إذا مؤنث إذا كان، فهذا تأنيثه معلق على ماذا؟ مشروط بماذا؟ على أن يقصد به الأنثى، فتعليقي يعني مشروط، بخلاف فاطمة وطلحة مثلا التأنيث فيهما موجود في اللفظ وفي صورة اللفظ، فلا نحتاج أن نقول إذا كان وإذا لم يكن، فهنا مشروط هنا من غير شرط هنا بشرط. طب على كل حال إذا صار المقصود واضحا من المؤنث التعليقي، نعود إلى تفاصيل حكم المسألة. المؤنث التعليقي إما أربعة أحرف فصاعدا أو ثلاثة، فإن كان على أربعة أحرف فصاعدا كزينب مثلا فإنه يمنع من الصرف مثل ضرب، فيمنع من الصرف. وإن كان ثلاثيا فأيضا إما متحرك الوسط مثل ماذا؟ مثل فقر، فهذا أيضا يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. وإن كان ساكن الوسط مثل هند فيمنع من الصرف. إذن المؤنث التعليقي إما على أربعة أحرف فصاعدا فيمنع من الصرف، أو عفوا لا هنا في نعم فيمنع من الصرف أو لا يمنع، يعني يجوز الوزن. إذا إما على أربعة أحرف فصاعدا فيمنع من الصرف، أو هو ثلاثي فحين إما أن يكون متحرك الوسط مثل صقر، تلاحظ أن القاف التي هي الوسط متحركة فيمنع من الصرف، أو أن يكون ساكن الوسط مثل هند، فهذا يجوز فيه الوجهان، يجوز أن تمنعه من الصرف ويجوز أن لا تمنعه.
هذه التفسيرة الذي ذكرت الثاني، يعني هاي الشرط
من هذا ليه؟ يعني هو على كل حال هذا الشرط موجود، لكن هذا الشرط يعني مثلا الآن أقول هكذا، إذا كنت أتنفس، إذا كنت حيا وأتنفس فمثلا سأعطيك جائزة، هذا الشرط، لكن غاية الأمر شرط ملازم لوجودي، يعني هل يمكن أن تكون حيا ولا تتنفس؟ فهذا من هذا القبيل، أنه إذا كان المقصود به المؤنث، لكن نحن نعلم أنه دائما المقصود به المؤنث. يعني مثل لو كنت على فرض صحتي، لو كنت مثلا لو علمت أن فاطمة بنت محمد مثلا سرقت والعياذ بالله لقطعت يدها، لو علمت هكذا أو لو سرقت هذا الشرط، لكن نحن نعرف أنه لا يتحقق. مثل هذا
يعني
يجوز أن تمنعها من الصرف، يجوز أن تمنعها من الصرف، تعاملها معاملة الاسم المعرض العادي. تعال نقرأ، يقول ومما يمنع صرفه أيضا، ومما يمنع صرف الاسم أيضا العلمية والتأنيث. فإن كان العلم مؤنثا بالهاء، الهاء ما معنى الهاء؟ قلنا هاء التأنيث وتاء التأنيث شيء واحد، غاية الأمر عندما نسكت ونقف تنقلب هذه التاء إلى هاء. نعم، هو للتفريق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، مثلا في التاء المبسوطة مثلا بنت، حتى لو وقفت عليها لا تقول بنت مثلا، لا تحولها إلى هاء وإنما تقول بنت، بخلاف التاء المربوطة مثل فاطمة، إذا وقفت عليها وأردت تسكينها تقول فاطمة، أما إذا أردت أن تتكلم بها في وصل الكلام مثلا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا. ما معنى مطلقا؟ في قبال هذه التشقيقات، سواء كان رباعيا أو لا، متحرك الوسط أو لا، وهكذا، أي سواء كان علما لمذكر، وأيضا سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أم لم يكن كذلك، يعني سواء لم كان زائدا أم لم يكن كذلك، كثبة وقلة إذا جعلا علمين، ثبة وقلة إذا جعلا علمين. وإن كان مؤنثا بالتعليق، أي يفسر التعليق، أي بكونه علم أنثى، يعني بشرط، كأنه يريد هكذا، إن كان مؤنثا بشرط أن يكون علما لأنثى، يعني بشرط أن يكون المقصود به الأنثى. هذا مثل التفسير الثاني الذي فسرناه، ولا بعض المحشين يفسروا هكذا، التعليق يعني الوضع، أنه من الأصل الواضع علق هذا الاسم بالمسمى المؤنث، فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك، فإن كان على أزيد من ثلاثة امتنع من الصرف كزينب وسعادة علمين، فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب، وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان يفصل بين متحرك الوسط، فإن كان محرك الوسط منع أيضا مثل فقر، وإن كان ساكن الوسط ساكن الوسط أنا ما فصل فيه، يوجد تفصيل آخر في ساكن الوسط، تفصيل الآخر هكذا يقول، الآن ما في مشكلة، تستطيعون أنتم أن تجعلوا، إما أن يكون أعجميا أو لا، غير الأعجمي مثل الهند يجوز فيه الوجهان، الأعجمي يمنع من الصرف حتى لو كان ساكن الوسط، فقط هذا الشق الذي تركناه، يعني هذا. إذن أعجمي أو لا يمنع، هذا هو. نعم، فإن كان أعجميا مثل جورة اسم لبلد، وكذا الحال لو كان منقولا من مذكر إلى مؤنث، هذا مثل الأعجمي، منقول من مذكر إلى مؤنث، بالأصل هو علم لمذكر ثم جعل علما لمؤنث، مثل زيد، لما مرضنا سميت ابنتي زيد، فهذا صار علم لمؤنث، لكن بما أنه منقول فيكون كالأعجمي فيمنع من الصرف، كزيد اسم امرأة منع أيضا من الصرف، فإن لم يكن كذلك، يعني لا أعجمي ولا منقول من مذكر لكن ساكن الوسط، فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكرين، ففيه وجهان، المنع والصرف، والمنع أولى. نعم، أيهما أولى؟ يقول المنع من الصرف أولى. يعني على كل حال هذه التشقيقات كلها مهما كثرت حكمها واحد، أنه يمنع الاسم معها من الصرف، بعضها أو أغلبها على سبيل الوجوب، ومورد واحد على سبيل الاستحباب،
ولكن
الذي هو هند مثلا.
لماذا يعني يجيزون؟ معنى يشمل التعنيف يعني.
نعم، هم ذكروا في هذا المؤنث التعليقي أنه يوجد فيه تاء التأنيث لكن مقدرة، فإذا كان ساكن الوسط وليس أعجميا وليس منقولا على مذكر، يقولون هذا السكون الذي في وسطه حرمه من تقدير تاء التأنيث، لأنه لا يوجد لدينا في الغالب أسماء كثيرة سكن وسطها وألحق بها هاء التأنيث، فحينئذ أو هذا من هذا احتمال في تفسير كلامي، احتمال آخر أن السكون الوسط بعد شبه الاسم بالفعل، لأنه لا يوجد لدينا أسماء كثيرة أفعال كثيرة يسكن وسطها، لا يوجد لدينا أفعال كثيرة يسكن وسطها، فبعد شبهها بالفعل، ونحن قلنا ما هو سبب المنع من الصرف؟ الشبه بالفعل، فإذا ابتعدت عن الشبه بالفعل عادت إلى أصلها وهو الصرف، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.